الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. مسألة: لا فرق في حكم وطء الشبه من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا عن العاقد فيصدق عليه بأنه وطأها شبهة كما لو اعتقد بأنها حليلته مثلا، أو يكون بعده بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا، كمان وطأها شبهة بعد أن عقد عليها باعتقاد أنه يجوز العقد عليها، كما لو كانت لنفترض نكملها هذه ولا لا ما نكملها كما لو نفترض أنه هو يعتقد بأنه إذا طلقت المرأة جاز العقد عليها دون أن تنتهي، قبل أن تنتهي عدتها مثلا، وهذه فيها رواية، وذلك لما تقدم من أن وطء الشبهة وطء محترم لا بد له من عدة، بخلاف وطء الزنا حيث لا عدة له باعتبار أن الزنا وطء غير محترم فلا عدة له. فلو عقد على معقود عليها باعتقاده جواز ذلك كما لو كانت في عدتها من الأول المطلق، إنه طلقها ولا بد لها من عدة، الأول طلق زوجها طلقها وقبل أن تنقضي عدتها عقد شخص آخر عليها باعتقاد الصحة أنه هذه طلقت فيجوز العقد عليها ولا يلتفت إلى أنه لا بد من انتهاء عدتها، كما لو كانت في عدتها من الأول المطلق أو من المتوفى فإن عقده فاسد ويفرق بينها بينهما وعليها العدة من الواطئ شبهة بعد أن تنقضي عدتها من الأول. ليش؟ لأن هذا من موارد أيضا ومصادق الوطء الشبهة، فبالتالي له عدة. وتقدم أن وطء الشبهة سواء كانت في الموضوع، الشبهة كانت شبهة في الموضوع أم شبهة في الحكم، فإنه لا فرق في ذلك بين من هذه الحيثية وعليها العدة، وسيأتي الكلام في المسألة القادمة. لكن يمكن الاستدلال على ذلك على أنه لا بد من العدة لأجل ذلك، وهذا يسمى وطء شبهة. يمكن استدلال على ذلك بصحيحة الحلب عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، تحرم عليه حرمة مؤبدة بالدخول. يعني وطء الشبهة أو غير وطء الشبهة أو حتى الزنا أو حتى العقد على ذات العدة مع الجهل في الحرمة، في حرمة العقد على ذات العدة، هذا إنما لا يحرم عليه المعقود عليها، بل يحرم عليه المعقود عليها فيما لو دخل بها، يعني بالدخول. لو عقد على امرأة ذات بعل باعتقاد الصحة، أو عقد على امرأة ذات عدة باعتقاد الصحة، فلا تحرم عليه مؤبدا بمجرد العقد مع الجهل. طبعا هلا مع العلم بالحرمة تحرم مؤبدا، عرفت شلون؟ لكن مع الجهل كلامنا انه عقد عليها وهو جاهل، فنقول ننظر ان كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا بالدخول، وهذا نتيجة النص بالتعبد. وان لم يدخل بها بعد العقد لم تحرم عليه مؤبدا، فيجوز بعد ذلك أن يعقد عليها بعد انتهاء العدة. يقول الإمام عليه السلام: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة الآخر، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء إذا كانت ذات عادة ومستقيمة في الحيض. ليش؟ لأنه صار بيحتاج إلى عدة من الوطء شبهة، باعتبار أن وطء الشبهة وطء محترم لابد له من عدة. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب، يعني بعد أن تنقضي عدتها يجوز له أن يتزوج بها. وهناك روايات أخرى مثلا مثل رواية موثقة محمد بن مسلم، بل يمكن أن نقول معتبرة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان هو خاطب من الخطاب. مسألة: لو كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهذا رأي سيد الإمام صادق، نحن فرحنا هذه المسألة. لا نقول هناك بالتداخل تداخل عدتين، بل نقول بعدم التداخل، فتنقض العدة الأولى وتستأنف الثانية من بعد. فإن كانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل، فبعد وضع الحمل تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى. وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، يعني إذا كان الأسبق هو الطلاق أو الوفاة من زوجها، فتعتد من هذا الطلاق أو الوفاة، ومن ثم تعتد من الوطئ الشبهة إذا كان قد وطأها. وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدة الأخرى من الآخر. هذه المسألة تقدم الكلام عنها بشكل مفصل في المسألة الثامنة وأيضا في المسألة الثالثة، وتقدم الكلام مرارا في أكثر من مسألة غير المسألة الثامنة والمسألة الثالثة في قضية التداخل وعدم التداخل بين العدتين. راجعوها، مسألتين نحكينا فيها مفصلا وطرحنا ما هو الدليل على عدم التداخل، وقلنا هناك أن السبب الأساس، الدليل الأساس في عدم التداخل هو أن الأصل أن يكون لكل سبب مسبب مختلف، كل مورد له سببه. هذا وطئ له سببه عدة، هذا وطئ ثاني له سببه عدة، له سببه. وفي مفروض المسألة هنا: عند الماتم قدس سره، ذهب إلى أقوائية أن عليها عدتين، والدليل على ذلك جمع من الأخبار الصحيحة المتقدم، بالإضافة إلى أن مقتضى القاعدة هو تعدد الموجب بتعدد السبب، والأصل عدم التداخل خصوصا إذا كان الموجب من شخصين، وقد ادعي على ذلك الإجماع. يعني صار أولا الأصل وروايات وإجماع. ومن الروايات التي تدل على عدم التداخل رواية محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
معتبرة،
بدي أشوف أحمد بن محمد العاصم مش الدين بس موثق. نعم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا اللي استدلينا عليها صاد، وأتمت عدتها من الأول وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب. وأيضا في رواية علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هي الرواية أيضا معتبر، وقلنا بأن الأصح هو اعتبار رواية علي بن بشير النبال وهو ثقة رجل. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك، فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد، حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. الشاهد هو بآخر الرواية مش الأول. الأول إنه موضوع القذف أنه من الذي يقذف، إذا كانت هي علمت بأنه هذا زنا وما بيجوز أنه يتزوجها بهالحالة هذه بعد بالعدة، فعندئذ يقام عليه الحد أيضا. أما إذا كانت كنا إذا كانت جاهلة فلا يقام عليه الحد، بل الذي يقام عليه الحد ضرب هو الفاعل الزاني.
يستفاد منها من الحد يستفاد منها من العدة.
إيه بس الشاهد فيها هذا هو أنه وتعتد ما بقي من عدتها الأولى.
ما في استعمال. ما فيش استعمال.
بل تعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. هذه رواية. وأيضا ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام هي معتبرة. قال سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي 4 أشهر و10، ما حالها؟ قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر، كمان هذا شاهد، ثم لا تحل له أبدا، وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب. وعليه إن كانت المرأة حائلا يقدم الأصدق منهما لفرض تقدم موجبه. شو هو الأصدق؟ الأصدق أنه كانت متزوجة فطلقها فتعتد الأول عدة الطلاق ومن ثم وطأها شبهة في العدة مثلا. وعليه إن كانت المرأة حائلة يقدم الأصدق منهما لفرض تقدم موجبه، لأنه عدة الطلاق هي الأولى كانت سابقة على شنو؟ على وطئ الشبهة، فتعتد ثانيا من وطئ الشبهة، هذا أولا. وثانيا لعدم الدليل على تقدم الآخر، ومع عدم التداخل بين العدتين يقدم الأسبق لا محال. هذا إن كانت حائلا. وأما إذا كانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحامل وبعض الوضع تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل العدة الأولى ولا يضر.
هيك كانت بأول حمل يعني تستوعب اثنين بأول
خلص انقبض
يصير للوضع
صحيح. ولا يضر ورود بعض الأخبار على عدم التعدد مثل ما ورد في كل من صحيحة زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام وصحيحة جميل بن دراج عن مولانا الصادق عليه السلام أيضا. عن الصادق أنا مش كاتب هيك بتذكر الثاني مش عن الصادق
أنا أبي عبد الله
باطل. أنا عم بقول سبحان ما ببالي إنه اثنيناتنا عن الصادق زين. فإذا عن صحيحة زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام وصحيحة جميل بن دراج عن مولانا الباقر عليه السلام العكس زين اللي بقى. تقول في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا فإذا هذا بتدل على شنو الرواية؟ على عدم التعدد بل على التداخل فيما بينهما. وأيضا الرواية الثانية تدل على ذلك، فالمرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. لا يضر ورود هكذا روايات كما قرأنا، وذلك لإعراض الأصحاب عنهما. مشهور الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك وذهب إلى الطائفة الأولى من الأخبار، وأعرض عن كل من صحيحة جميل بن دراج وصحيحة زرارة، حتى لو كان سند كل من هاتين الروايتين سند صحيح ومعتبر، بل بالعكس بصير إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة أشد وأقوى. يعني الرواية صحيحة ومعتبرة وسندها عالي وأعرض الأصحاب عنها، فإذا لابد في خلل معين، هذا يصير إعراض الأصحاب إعراض المشهور أقوى دلالة. والحمد لله رب العالمين.
الله صلّي.